بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، ومضى حديث حول مسألة الغيرة وكيف أن الغيرة على قسمين، غيرة محمودة وغيرة مذمومة، وفصلنا في هذا وذكرنا جملة من النصوص التي تشير إلى موضوع الغيرة. وابن القيم رحمة الله عليه يقول: وغيرة العبد على محبوبه نوعان، غيرة ممدوحة يحبها الله، وغيرة مذمومة يكرهها الله. فالتي يحبها الله أن يغار عند قيام الريبة، والتي يكرهها أن يغار من غير ريبة بل من مجرد سوء الظن. وهذه الغيرة تفسد المحبة وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه. وفي المسند وغيره عنه قال: الغيرة غيرتان، فغيرة يحبها الله وأخرى يكرهها الله. قلنا: يا رسول الله، ما الغيرة التي يحب الله؟ قال: أن تؤتى معاصيه أو تنتهك محارمه. قلنا: فما الغيرة التي يكرهها الله أو التي يكره الله؟ قال: غيرة أحدكم في غير كنهه. وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته وعرضه، فإنه يطلب منه الاعتدال في الغيرة، فلا يبالغ فيها حتى يسيء الظن بزوجته، ولا يسرف في تقصي حركاتها وسكناتها لئلا ينقلب البيت نارا، وإنما يصح ذلك إن بدت أسباب حقيقية تستدعي الريبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويطلب عثراتهم. ويمكن إجمال أسباب الغيرة المذمومة في ضعف الإيمان ووسوسة الشيطان وما يعتري القلب من أمراض إلى غير ذلك. ولا شك بأن الغيرة المذمومة يترتب عليها أمور، منها الوقوع في الغيبة والتلبس بالسخرية وترك بذل الخير للآخرين والسعي في الإضرار بالغير ومعاداة أقارب الزوج وهضم حقوقهم والحسد والحقد والسحر والتجسس والآلام النفسية والأمراض البدنية والاحتيال والكيد والقتل. وقد تصل الغيرة المذمومة إلى بصاحبها إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من المهم جدا على المسلم الذي يغار أن يضبط غيرته وأن يحذر من أن يتجاوز بها الحد الشرعي والحد المعقول. ولذلك معالجة الغيرة المذمومة إن وجدت تكون بتقوى الله عز وجل وبمطالعة الأجر العظيم للصابرين وبإحسان الظن وبالقناعة، وأيضا بالابتعاد عن مجالس السوء، وأن يقوي المرء إيمانه وأن يتذكر لقاء ربه جل وعلا واثع ولله الحمد والمن. نكتفي بهذا القدر، الحديث له بقية إن شاء الله، نرجعه إلى اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نحفظ شيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول شخص توفي بمرض كورونا ويقول صلوا عليه عدد قليل في المقبرة، هل يجوز أن أصلي عليه صلاة الغائب في البيت؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الغائب محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه ليس هناك صلاة اسمها صلاة الغائب، وإنما كانت حالة خاصة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن هناك صلاة هي صلاة الغائب، ولكن اختلفوا من الغائب الذي يصلي عليه. فمن أهل العلم من توسع في هذا وقال كل من مات من المسلمين يصلي عليه صلاة الغائب، ولا شك بأن هذا القول ضعيف. وأما القول الثاني فالراجح من أقوال أهل العلم أن الغائب يصلى عليه إذا مات في بلد ولم يصلى عليه، أو يغلب على الظن أنه ما صلى عليه، أو صلى عليه واحد أو اثنين، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالنجاشي حينما بلغه خبر موته، فأمر أصحابه أن يخرجوا ليصلوا على النجاشي صلاة الغائب. هذا الذي يظهر. أو يكون مثلا شخص له مكان في الإسلام والمسلمين ونفعه متعدي، كولي من ولاة الأمور أو كمفتي أو عالم من العلماء الذين نفع الله بهم العباد، فممكن أن يصلى، نص على هذا العلماء أخذا من قصة النجاشي حينما مات. فالذي يظهر أن صلاة الغائب مشروعة وليست يعني خاصة بالنجاشي، وأنها تصلى على شخص يغلب على الظن بأنه مات في بلد، ويغلب على الظن بأنه ما صلي عليه. أما أنت فتذهب فتصلي على قبره، يعني إذا كنت في نفس البلد تذهب وتصلي على قبره، تكبر 4 تكبيرات تجعل القبر بينك وبين القبلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحفظك إن شاء الله. عندي سؤالين بارك الله فيك.
نعم.
بخصوص شخص مثلا ساكن في دبي ويداوم في أبو ظبي مثلا أسبوع اللي يكون فيها في أبو ظبي، هل يجوز له يقصر يجمع؟ هذا السؤال. السؤال الثاني بخصوص الذكر، فساعات يقول لك أنا أقول مثلا ما أقول لا إله الله 100 مرة، بقول لا إله إلا الله عدد خلقي ورضا نفسي زنت عشر مداد كلماته، فهل هذا يكفي؟ بس هذا سؤالين، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك محمد، تسمع إن شاء الله.
جزاك الله خير.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل.
الله يحييك شيخ الفاضل. أنا بعد ما يقيم الصلاة أوقف وراء الإمام مثلا، أو واقف في مكان، أقول اللهم ارحم وقوفنا بين يديك ربنا، ولا تضعنا يوم العرض عليك، اللهم استر علينا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. هذا بعد الإقامة قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام الإمام، هل هذا يجوز أم لا؟ السؤال الثاني، طب والله عمرك واضح السؤال سيد الفاضل.
نعم نعم.
السؤال الثاني، إذا أنا توضأت بعد رايح أتوضأ بعد الجنابة، توضأت ودخلت الله عزك تحت الدش ورشيت نفسي، بس خرج شيء من السبيل، هل يعتبر ان اعيد الوضوء مره ثانيه، ام يعتبر الوضوء مستمر وفي بعد اتوضا بعد الصلاه بعد الاستطاف او السبوح
ان شاء الله؟
واضح السؤال سيدي؟
جزاك الله خير، واضح ان شاء الله، تسمع ان شاء الله الرد. جزاك الله خير، حياك الله. اخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ مصبح.
حياك. طال عمرك، عندي سؤال بخصوص مثل مرات في الحج أو في الطواف وقت الصلاة، أحيانا عند السجود الناس ما تقدر تسجد على الأرض من كثر الزحمة، يعني مرة يعني ما تقدر مرة حتى جسم، فهل إذا الشخص يعني ما سجد في الأرض، سجد في أي مكان، أو ما تعتبر صلاته مقبولة ولا صح ولا كيف؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا خمسة بعد، تسمع إن شاء الله رد. أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر.
جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
حياك الله بارك فيك.
طال عمرك أبوي، بس نصيحة من فضيلة الشيخ جزاه الله خير، خاصة في وقتنا الحاضر الحين ونشوفه شيء زاد يعني. خاصة في مجالس العزاء أو في خيام العزاء. زين، يعني الناس قامت تذبحها بالشيء تقريبا، يعني خاصة المشاهير نحصلهم الحين، نحصل الكاميرات قدام الخيمة وقدام المجالس وفلان حضر وفلان يأ، وبعد ما يخلصون يصطفون داخل المجلس ويأخذ لهم صور، وخاصة يعني صاحب العزب واقف في النص تقول ما أعرف يعني قاصرني بس بشت، عرفت يعني صاحب العزب واقف في النص ويصور يصوروا يأخذون صور تذكارية، بس صاحب المجلس صاحب العزب يعني حاط نفسه كأنه معرس بس النص واقف كأنه ما عنده عزب بس قاصرنا يلبس البشت. وخاصة حتى يوم يتوفى شخص كثير المقبرة تحصل لبعض الناس واقف كاميرته ويصور، يعني حس يقول والله بصور مباشرة الحين. زين، أنت الحين في وقت المكان هذا وقت التصوير ولا مكان العظة مكانك تتذكر يومك يوم بيجيك في اليوم هذا في الحفرة هاي، ولا مكان اللي سألت تصور فيديو وتصور سناب وتطرش. فنبغي توجيه من الشيخ ذاك الله خير.
إن شاء الله يعني. إن شاء الله
بارك الله
ذاك الله خير بدر، تسمع إن شاء الله النصيحة. أيك الله. كلام أخرى. نعم، يجيب الشيخ سؤال محمد، يقول أنه يسكن في دبي ويعمل في أبو ظبي، يقول أعمل أسبوع وأرجع إلى دبي أسبوع، فيقول إذا كنت في أبو ظبي في مكان العمل هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، لقد سبق الجواب على مثل هذه الحالة مرات في هذا البرنامج، ويعني تنوعت الأسئلة، والجواب هو أن من كان لدين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مثلا يمكث هناك ويرجع، فإن مثل هذا الموظف له إقامتان، لذلك في الطريق يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر ما بين، ما دام أنه بين المدينتين، أما إذا وصل إلى المدينة التي فيها محل العمل فإنه يصبح مقيما، ولذلك يصلي صلاة مقيم ولا يترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول الناتي يقول بالذكر مثلا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول أقول هذا ذكر 100 مرة هل هو يعني أفضل، أو يقول أن أكتفي بقول لا إله إلا الله عدد خلقه ورضى نفسه، يقول هل هذا يكفي عن 100 مرة مثلا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للذكر على قسمين، ذكر مقيد وذكر مطلق. أما الذكر المقيد فلا بد من الالتزام بعدده وبصياغه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء حينما علمه دعاء النوم أن يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال لا وبنبيك الذي أرسلت. ولذلك يجب على من يريد أن يذكر الله الذكر المقيد أن يلتزم بصيغ الذكر وأيضا بالأعداد. أما الذكر المطلق فلا قيد بالنسبة لعدده، ويلتزم الصيغ الشرعية التي ليس فيها بدع أو مخالفات أو محدثات، فيقول لا إله إلا الله مثلا 100 مرة أو 1000 مرة لا شك بأن فيه أجر عظيم. لكن عندنا مسألة وهي ما هو الأفضل، الذكر المضاعف أم الذكر العددي؟ لا شك بأن الذكر العددي أفضل، الذكر العددي أفضل. فأنا أضرب مثال، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل قراءة سورة قل هو الله أحد، وأنا تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن من حيث الكيفية، لكن من حيث الكمية من قرأ ثلث القرآن لا شك بأنه أكثر أجرا ممن يقرأ قل هو الله أحد. وكذلك الذكر، ولذلك الذكر هذا الذي في أذكار الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا من الذكر المضاعف، لا شك بأن فيه فضل عظيم خاصة لمن ضاق عليه الوقت مثلا. لكن أيهما أفضل، يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة أو يقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه؟ لا شك بأن لما يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة يكررها بلسانه أفضل من هذا الذكر. لكن الأصل أن الإنسان يجمع بين المصالح هذه جميعا.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول حكم قول بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام اللهم أرحم وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك.
الحمد لله، لا شك بأن الدعاء مشروع، الدعاء مشروع، لكن توظيف الدعاء في مكان لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا يحتاج إلى دليل. ما لا ينبغي للإنسان أن يأتي بدعاء لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا بين الأذان والإقامة الدعاء مشروع، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث على سؤال الله العفو والعافية بين الأذان والإقامة، سألوا الله العفو والعافية بين الأذان والإقامة، فأنت تقول اللهم نسألك العفو. لكن بالنسبة لي لما يقيم بين الإقامة بقطع أنه كان يدعو بعد الإقامة أو أثناء الإقامة ما ثبت في هذا الشيء، حتى قول أقامها الله وأدامها هذه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه عبادات، وعندنا القاعدة الشرعية أن الأصل في العبادات المنع والبطلان حتى يأتي الدليل. ما في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أقامها الله وأدامها، أو مثلا أيضا الدعاء الذي ذكره الأخ السائل، هذا كله ما ثبت. ولذلك يدعو في السجود، يدعو بين الأذان والإقامة مثل هذا الدعاء، أما بعد الإقامة وأثناء الإقامة ما ثبت شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول توضأت بعد الجنابة ثم يقول اغتسلت ويقول خرج شيء من السبيل، هل أعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للخارج من السبيلين حتى ولو كان طاهرا فيجب على المكلف أن يعيد الوضوء. هذه قاعدة مهمة يحفظها كل مسلم، إذا اغتسل من الجنابة مثلا ثم خرج منه شيء فإن وضوءه قد انتقض، لكن الغسل صحيح، فيذهب ويعيد الوضوء.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ مصبح يقول في الحج ويقول عند الازدحام الشديد، قد يقول الشيخ البعض عندما يسجد لا يجد مكان يضع فيه جبهته على الأرض، قد يسجد على يعني شخص آخر، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، نص الفقهاء على أن من لم يجد موضعا للسجود بسبب الزحام يسجد على ظهر الذي أمامه، لأن هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وهذه يعني هذا يسقط بالعجز، والقاعدة الشرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، يسجد على ظهر الذي أمامه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو بدر فضيلة الشيخ يسأل أو يريد نصيحة، يقول البعض يدخل مجالس العزاء ويصور، ويقول فضيلة الشيخ أنهم يأخذون الصور أيضا تذكارية، وكذلك يقول في المقبرة البعض ينقل المباشر عبر مواقع التواصل، فأريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة.
الحمد لله، أولا يا أخواني وأخواتي بالنسبة للتعزية هي التسلية، والمعنى أن يقوم أقارب الميت أو أصدقاء أن يقوم أقارب أهل الميت أو أصدقاء أهل الميت بتعزيته، وذلك بزيارته وبالدعاء له ولميته وبتصبيره، هذا هو الأصل. وأيضا للاعتبار بهذه الحالة، وأن الإنسان كما أنه حمل غيره إلى المقبرة سيحمل أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات أحد من أقاربه عرف الحزن في وجهه صلى الله عليه وسلم، فلقد ثبت كما جاء في الصحيح حينما جاءه نعي جعفر جلس على المنبر يعرف الحزن في وجهه صلى الله عليه وسلم، كان يبكي أحيانا لما مات عثمان بن أبي العاص، عثمان بن مضعون عفوا اللي كان يلقب بالسلف الصالح، بكى صلى الله عليه وسلم، وأيضا تأسف على موت أبي سلمة وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. لذلك المقام ليس مقام تصوير ومقام أخذ صور تذكارية ومقام قهقه وضحك وفرح، حتى قال الأخ السائل ما بقي إلا أن يلبسوا بشوت الزواج، أو هذا كله مما مخالف للشرع والعقل. أما الشرع فهذا مقام تعزية، مقام تصبير، ومقام أيضا سكون وخشوع وهدوء، والإنسان يتذكر الموت، هذا مقام يعني إن لم يتذكر الإنسان في الموت في هذا المقام متى يتذكر؟ والعقل يرد هذا، العقل أيضا يرد هذا الشيء لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. فهذا المقام ما يناسبه أني أنا أخذ صور تذكارية أو أقهقه وأضحك، أو أني أجعل أقلب مجلس العزاء إلى مجلس يعني قصص أو أخبار واشتغال بأمور الدنيا. لا، على الناس أن يتقوا الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تصحر في الصدور وجفاف المشاعر وقسوة، نسأل الله العافية والسلام. يعني ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذهبوا في جنازة ما يدرون من يعزون، ما يدرون من هم أهل الميت من كثرة البكاء والتأثر والتألم. الكل حزين والكل يتألم والكل يبكي على حاله، يعلم بأنه سينقل إلى هذه المقبرة في يوم من الأيام. يقول ما ندري من نعزي، الجميع يعني يشارك في الألم، يشارك في الحزن، يبكي على نفسه ويبكي على حاله. عجيب أمر الناس. ولذلك حقيقة أنا أوجه نصيحة لإخواني وأخواتي أن يتقوا الله عز وجل، سواء قسم الرجال أو قسم النساء، وأن يتركوا مثل هذا العبث ومثل هذا الترف ومثل هذا التساهل. ينبغي على الإنسان إذا حضر إلى مجلس العزاء أن يسلم وأن يدعو: سن الله عزاءك، عظم الله أجرك، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب، الموت كتبه الله على كل أحد، أسأل الله تعالى أن يغفر لميتك، أن يجعله في جنات النعيم. أما قضية أني أجلس أو أجعل مجلس العزاء مناسبة لأخذ الصور التذكارية ول يعني النكت والطرف والقهقه والضحك وإشغال أهل العزاء بمثل هذه الأمور الدنيوية، هذا يدل نسأل الله العافية على قسوة، يدل على قسوة في القلب. فنصيحة الإخوان أن يتقوا الله وأن لا يقلد الناس يعني من 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 يأتي بمثل هذه الأخطاء. الآن أصبح إذا وقع خطأ في عزة من 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 الأماكن، هذا لا يعني أن من قام بهذا الفعل صحيح. أصبح الناس الآن يقلدون في الحق والباطل وفي الصحيح والخطأ. يعني وجد في مجلس عزاء مثل هذا، هل يعني هذا أنه صحيح؟ كيف الآن أنقله إلى مجلس عزاء آخر؟ هل هذا يناسب؟ فلذلك هذا المقام مقام حزن، مقام تأثر، مقام تألم، مقام توجع أيضا، مقام يعني سكون وهدوء. الإنسان يعيد حساباته ويحاسب نفسه ويراجع أموره ويتذكر، يعني لابد أن يأخذ العبرة من هذا المقام وأن لا يحرج أهل الميت. قد يكون أهل الميت يكرهون مثل هذا الأمر فيضطرون اضطرار إلى مشاركة الآخرين، لأن ما لهم يعني خيار في مثل هذه التصرفات. وهذا يزيدهم على ما هم فيه، يزيدهم ألما. وقد يقول بعض الناس: يا أخي هذا الذي توفى كبير في السن وبلغ من السن مبلغ كبير. إذن هذه إساءة أدب أيضا، كأنك الآن تشير إلى أن أهل الميت غير مكترثين بوفاة ميتهم، كونه كبير في السن ولا عجوز كبيرة في السن، يعني هذا رجل ثاني أو امرأة ثانية، هذا إساءة أدب. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن ينتبهوا لمثل هذه الأمور، وأن لا يغتروا بالصحة ولا يغتروا ب يعني كونهم على وجه الأرض. سيأتي اليوم الذي ستنقل كل ابن أنثى وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ما ترضى أنت أن يفعل في عزائك مثل هذا لو كنت حيا؟ لذلك الاعتبار والتذكر والحزن والتأسف، وسان يعيد حساباته، يراجع نفسه، شوف الأخطاء، التقصير، يعلم بأنه هذا الذي قبر سيكون ما يدري، قد يكون قبرك بجواره. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله بارك فيك.
مواضع ومواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل، هل يشترط خارج الصلاة أو في الصلاة؟ يعني أدخل المسجد بين الأذان والإقامة، أصلي تحية المسجد وأدعي في الصلاة، هل هذا الموطن يعني يستجاب به الدعاء
نعم.
في الصلاة في السجود
نعم.
جزاكم الله
الله يحفظك أخ سعيد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي طول عمرك سؤالين.
نعم.
طول عمرك سؤال الأول طول عمرك الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى عليه السلام وكل عرف أرسل لما كان عند فرعون يقتل الأولاد فأمه بعثته في اليم فربوه فرباه فرعون فلما أرسل الله سبحانه وتعالى قال اللي هو موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانه. هارون عليه السلام أين كان يعني لما فرعون يقتل الأولاد؟ هل هو أكبر من موسى وأصغر من موسى؟ وهل هو يعني أخ موسى عليه السلام من نفس الأم والأبو؟ يعني هذا السؤال له
إن شاء الله.
السؤال الثاني فيها اللي هو الشيخ طول عمرك يوضح لنا عن التواصل الاجتماعي اللي هي تيك توك في التحديات اللي تصير والهدايا والفلوس وكذا، هل هذا يعني حرام أو حلال؟ فأتمنى أنه يخبرنا الشيخ. أنا جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك أخ سعيد. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال أخ سعيد. نعم نعم. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله خير.
وياك.
الله دائما يا رب.
الله يبارك فيك أبو عبد الله.
دكتورنا عزيز الله يحفظك يا رب.
أهلا وسهلا.
حضرات الحين أنا إذا أنا أعطي دورة فوقت الدورات أحيانا يكون من 8 لـ1:30 فأحيانا المحاضر عنده دورة يعني أعطى دورته التدريبية العادية فينتهي من وقت يعني مثلا 10:30 11 ما عنده شيء فلو رخصهم يعني هل في شيء عليه؟ أن الوقت الأساسي أنك يعني ما ترخص المتدربين إلا 1:30 فأحيانا المحاضر يقول ما في شيء يعني أبدا من وين ألف لكم كلام أو أجيب لكم قصة جديدة؟ فهذه المعنى هل عليه شيء إذا رخصهم كون المحاضر يعني هو المسؤول عن هذا الفصل كامل؟ وجزاك الله خير دكتور.
الله يحفظك عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيب الشيخ سؤال لأخ سعيد يقول المواطن والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء ذكر الشيخ بين الأذان والإقامة في الثلث الأخير من الليل، يقول هل المقصود في هذه الأوقات أن يكون الدعاء داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟
الحمد لله لا يشترط أن يكون الدعاء داخل الصلاة حتى يكون مقبولا، ولكن مثلا بين الأذان والإقامة هذا من الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء كما جاء في الحديث، كذلك في حالة السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ويقول ادعوا في السجود فقبلوا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. الثلث الأخير من الليل لا يلزم أن يكون في صلاة، كذلك مثلا بين في تحت عند نزول المطر عند نزول الغيث هذا كله من بعد عصر يوم الجمعة، فلا يلزم أن يكون الإنسان في صلاة حتى يكون دعاؤه مقبولا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ السعيد يقول عندما أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام فيقول فضيلة الشيخ أو قبل ذلك يقول عندما ألقي في اليم وكان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل يقول فضيلة الشيخ هارون أين كان؟ هل هو أكبر من موسى عليه السلام أو أصغر؟ لماذا يقول لم يعني يقتله فرعون؟ وهل هو أخ شقيق لموسى عليه السلام؟
الحمد لله. طبعا أولا بالنسبة لهارون هو أخ موسى عليهما الصلاة والسلام، وهارون نبي من أنبياء بني إسرائيل، فالله جل وعلا اختاره أن يكون نبيا ورسولا مع أخيه موسى عليهم الصلاة والسلام، والذي ذكره أئمة التفسير بأنهما شقيقان، وقول هارون يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لا يعني بأنه أخ له من الأم فقط، وإنما خاطبه بالأم حتى يحن عليه ويرق عليه، وبسبب ما حصل لما رأى موسى بني إسرائيل لما رآهم وقد أشركوا بالله عز وجل حينما عبدوا العجل، ولذلك هما شقيقان. قضية أيهما أكبر لم يثبت عندنا في دواوين السنة ما يدل على أن موسى أكبر أو هارون أكبر، ما في شيء يدل على هذا. مسألة قضية يعني أين كان هارون، ما عندنا شيء في نصوص القرآن والسنة يدل هل كان مختفيا أخفته أمه كما أخفت موسى، هل كان في مدينة أخرى مثلا كان أكبر من موسى فكان في مدينة أخرى مثلا أو بلدة أخرى، كل هذه احتمالات. ولذلك دائما عندنا قاعدة خاصة فيما يتعلق بالقرآن، لما تأتي آيات القرآن لتغفل ذكر أشياء فيدل هذا على أن المسلم ينبغي أن يتجه إلى ما هو مفيد ونافع. ولذلك جاءت الآيات فأغفلت نشأة هارون، ولم يثبت في السنة ما يدل على كيف يعني هل هارون أكبر أم أصغر، وأين كان لما كان فرعون يقتل الذكور. بالمناسبة فرعون لم يكن يقتل جميع ذكور بني إسرائيل، وإنما جاءت الروايات بأنه كان يقتل سنة ويبقي سنة، لأنه لو قتل جميع الذكور أفناهم، فكان في سنة يقتلهم وفي سنة يتركهم. فلعل هارون من جملة الذين كانوا في السنة التي ما كان يقتل فيها ذكور بني إسرائيل، وموسى وقع في السنة التي كان يقتل فيها ذكور بني إسرائيل. فيبقى تبقى القاعدة المهمة وهي الاستفادة من هذه القصة. أما ما أغفله القرآن فينبغي للمسلم أيضا أن لا يتتبع يعني هذا الذي يعني أغفل، لأنه قد يقع فيما لا يقع في الأخطاء، خاصة أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل في هذا. وهذا يجري في كثير، مثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أين ذكرت أمه؟ ما ذكرت أمه؟ ذكرت أمه في آخر فصل من فصول القصة، ورفع أبويه على العرش، رفع أبويه على العرش. لكن تعال إلى علماء التفسير، خاضوا في هذا خوضا عريضا، قالوا لا أمه ماتت وهذه التي ربته كذا. طيب أين الدليل؟ ما في دليل. قد يكون روايات إسرائيلية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن الله تعالى ذكرها كأب، يعني أبوين، هذا على التغليب، مثل ما يقال عمرين القمرين، فكذا يطلق على الأب والأم الأبوين. فلذلك مثل هذه الآيات يعني الإنسان يحرص على أن يستفيد مما هو مذكور، وما أغفلته الآيات أيضا يتركه إلا إذا ورد دليل من السنة يفسر ويبين ويوضح المعنى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ يريد نصيحة، يقول يدخل في مواقع التواصل أو من هذه المكالمة بهزات، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك يا أخو، نحيي الشيخ عزيز الله يحفظه. عندي سؤال الله يبارك فيك بالنسبة للقنوت في صلاة العشاء. طبعا نحن نصلي الجماعة في المسجد ونأخر الوتر إلى قبل النوم، بس هل يلزم يعني أن نقنت يعني في كل ليلة وتر، ولا نقنت يوم ونترك يوم؟ الله يبارك فيك، هذا السؤال الله يحفظك.
جزاك الله خير أبو هزاع، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. يجيب حضرة الشيخ سؤال الأخ سعيد، يقول من يدخل مواقع التواصل خاصة، يقول في برنامج التيك توك، يقول تجري بينهم تحديات ودفع أموال، فيريد حضرة الشيخ نصيحة لمثل هؤلاء.
الحمد لله، يعني بالنسبة لل المسابقات والتحديات هذه لا بد أن تعرض على الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، وينتبه الناس من الدخول في المقامرات، القمار والميسر، هذا كله مما نهى الله عنه، كذلك يحذرون. يعني إن كان الأصل في هذا الحل، لكن هناك ضوابط مهمة جدا. أولا فيما يتعلق بمسألة المسابقات هذه القائمة على الغرم أو الغنم، هذه ما تجوز، محرمة، إلا في مسألة الثلاثة التي جاء بها النص لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. الأمر الثاني أن تكون المسابقات مباحة وليس فيها شيء من المحرمات، وأن لا تكون على مبالغ مالية. المسألة الثالثة أن لا يكون هناك اختلاط بين الجنسين، يتسابق مثلا يعني السباق بين الجنسين ويحصل تصوير ويحصل يعني لقاء مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا كله مما نهت عنه الشريعة. الأمر الآخر أيضا أن لا يكون وسيلة إلى ما هو محرم حتى لو كان مباحا في الأصل، هذه كلها مهم، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يدخل في مثل هذه الأشياء إلا بعد أن يتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية، وكذلك أيضا من الناحية القانونية، فقد تكون هناك أشياء تمنعها مثلا الدولة لمصالح عليا أو لمصالح خاصة أو كذا، يتنبه الإنسان لهذا. وكون الآن المجال متاح في وسائل التواصل لا يعني بالضرورة أن الإنسان يتفلت من القيم والأخلاق والعادات والتقاليد، يتنبه لهذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول أعطي دورات من 8 إلى 1، فيقول فضيلة الشيخ في بعض الأحيان انتهي من المحاضرة ومن الدورة ولا زال الوقت باقيا، هل يجوز يقول فضيلة الشيخ أن يعني أرخص الطلاب لعدم يقول وجود المادة التي يلقيها؟
الحمد لله بالنسبة لي يعني الوقت الذي تستغرقه الدورة هذا طبعا لا بد من جعل المادة كاملة في هذا الوقت. لماذا؟ لأن هذا الوقت ما وضع إلا من خلال حسابات دقيقة. أما إذا كانت الجهة التي مركز أو الجامعة أو الكلية أو المعهد يعني فكرته تقوم على قضية إنهاء المادة بشكل يعني واضح وسليم وليس فيه استعجال ويبقى المدرب حر بعد ذلك، لا شك أن بهذا كنت يعني تكون قد أديت الذي عليك، ولا بأس بصرف المتدربين حتى ولو لم ينتهي الوقت. أما إذا كانت الجهة التي تنتسب إليها تفرض عليك فرضا أن تبقى هذه الفترة كاملا موجودا، بحيث أنك حتى لو انتهيت من المادة تجلس للاستماع إلى مداخلاتهم أو شيء من هذا القبيل، فيجب بمعنى باختصار الالتزام بالنظام الذي وضعته هذه الجهة اللي هي تسمى عندنا بالفقه الشروط، يعني الشروط تشترط عليك من 8 إلى 1:30 أو إلى 2 هذا الوقت، حتى لو انتهيت من يعني المادة أو المساق أو الدورة التدريبية يجب عليك أن تبقى. إذا فهمت أنت أو هناك ما يدل على هذا صراحة أنك إذا أنهيت المادة قبل الوقت ولك الحرية بعد ذلك، نعم يجوز لك أن تأذن لهم بالانصراف.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أبو هزاع يقول هل القنوت في الوتر في كل ليلة أم أترك بعض الليالي؟
الحمد لله الذي يظهر أنك تقنت مرة وتترك مرات، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواظب على القنوت في الوتر. حتى في رمضان لما علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي القنوت كان الصحابة يقنتون بعد منتصف رمضان، فدل هذا على أن من السنة أن تقنت مرة وتترك مرات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.